أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإشكال الثالث الذي أشار له الماتن رحمة الله عليه على مدعى صاحب المعالم، ولكي يرتبط البحث كان قد اتضح لدينا سابقا أن صاحب المعالم يدعي أن صيغة الأمر ظاهرة بحسب الوضع اللغوي في الوجوب، وأما بحسب الاستعمالات الشرعية في الكتاب والسنة فلا ظهور لها في الوجوب، بل هي الظاهرة في الندب لكثرة استعمال صيغة الأمر في النصوص الواردة في الكتاب والسنة في المندوبات حتى وصلت إلى حد المجازل المشهور. فإما حينئذ أن نتوقف وتكون الصيغة مجملة، وبالتالي لا يمكن للفقيه أن يستنبط حكما شرعيا محددا من الوجوب أو الندب، بل القدر المتيقن هو أنها تدل على الطلب، وأن هذا الفعل التي وردت فيه الصيغة هو مطلوب للمولى تبارك وتعالى. وإما في المجاز المشهور أن نرجح المجاز على المبنيين اللذين افترق إليهما العلماء، وكان المصنف رحمة الله عليه بصدد مناقشة هذا الشق من الدعوة تقدم الإشكال الأول، وهو أن المجاز المشهور لكي تأتي فيه النظريتان المتقدمتان يعتمد على ركيزتين: على كثرة الاستعمال في المعنى المجازي، وعلى قلة الاستعمال في المعنى اللغوي الحقيقي. وهذه الركيزة الثانية وهي قلة الاستعمال في المعنى اللغوي الحقيقي لا نسلمها، بل كما كثر استعمالها في الاستحباب والندب كثر استعمالها في الوجوب. هذا كان الاعتراض الأول للماتن. الاعتراض الثاني: سلمنا أنه لا يوجد كثرة في الوجوب، لكن هذه الكثرة في الاستحباب كانت مصاحبة للقرينة، وبالتالي لا يؤدي ذلك إلى التوقف أو إلى ترجيح المجاز المشهور في مورد لا يوجد قرينة كما هو مفروض البحث. ومثلنا على ذلك باستعمال الأسد في الرجل الشجاع. وصل الكلام إلى الاعتراض الثالث، ومرجعه إلى إشكال نقضي حاصله أن من صغريات المجاز المشهور أو من الموارد المشابهة لما نحن فيه صيغة العموم كالجمع المعرف باللام أو ما يدخل عليه أداة العموم مثل كل وجميع وما شابه ذلك. لا شك أن هذه الألفاظ قد وضعت في اللغة للدلالة على الاستيعاب والشمول، مع أنه كثيرا ما يحصل تخصيص للعموم ولا ينحصر تخصيص العام بالقرينة المتصلة، بل كما يخصص العام بالقرينة المتصلة يخصص العام بالقرينة المنفصلة. على كل تقدير، هناك لفظ وهي صيغة العموم وضعت للاستيعاب، وفي عالم الاستعمالات الخارجية كثر تخصيص العموم، وبالتالي في مقام الاستعمال لا تكون مستعملة في العموم، بل في بعض أفراد العموم، وهذا استعمال مجازي. وعلى هذا الأساس اشتهرت تلك المقولة بينهم أن ما من عام إلا وقد خص. فما نحن فيه من قبيل صيغ العموم، صيغة افعل وضعت في اللغة بحسب مدعى صاحب المعالم للوجوب واستعملت في الاستحباب مجازا، صيغة العموم وضعت للاستيعاب ولكنه كثر استعمالها في غيره. فما نحن فيه تماما نظير صيغ العموم، مع أنك يا صاحب المعالم لم تدعي أن صيغ العموم نفصل فيها بين الوضع اللغوي فنقول أدوات العموم لغة موضوعة للعموم والاستيعاب، ولكنها في النصوص الدينية استعملت في غير العموم والاستيعاب، صار هناك مجاز مشهور في التخصيص. فإما أن نرجح المجاز وإما أن نتوقف، مع أن ما نحن فيه وصيغ العموم من باب واحد. هذا هو الإشكال النقضي الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه على صاحب المعالم. هذا الإشكال النقضي ليس أول من ذكره هو المصنف رحمة الله عليه، فقد ذكره المحقق الرشدي في البدائع، وقد ذكرت مرارا أن المحقق الرشدي وإن كان معاصرا للمصنف رحمة الله عليهما إلا أنه أقدم منه، أقدم منه في التأليف، فالبدائع قبل الكفاية، ولذا نشاهد في مواضع متعددة من الكفاية اعترض الماتن على ما في البدائع، فالبدائع أقدم تصنيفا من الكفاية، كما أن صاحب البدائع أكبر سنا من المصنف وأقدم منه تلمذا عند أساتذة النجف، فإن صاحب البدائع بالأصالة من تلامذة صاحب الجواهر، أما لاخند الخراساني من تلامذة الشيخ الأعظم، وتلمذ عنده مدة سنتين تقريبا، بخلاف صاحب البدائع كيفما كان. فهذا الإشكال ذكر في البدائع، ولكن سجل عليه اعتراضان. ينبغي أن نلتفت، ليس من عادة المصنف رحمة الله عليه عندما يتبنى أمرا كان موجودا ومع ذلك اعترض عليه قبل أن يتبناه، ليس من عادته وديدنه أن يغفل هذه الاعتراضات وأن لا يجيب عنها. هناك اعتراضان سجلا على هذا الإشكال النقضي. نرجع كلا الاعتراضين إلى أن قياس ما نحن فيه على مسألة أدوات العموم قياس مع الفارق. توضيح ذلك، يشترط في الاعتراض النقضي، في الإشكال النقضي، أن يكون متحدا مع مورد البحث في تمام الجهات الدخيلة في الحكم، وإلا لكان النقض غير صحيح، وهذا ما يعبر عنه بأنه قياس مع الفارق. أما الاعتراض الأول فمرجعه إلى أنه سوف يأتي إن شاء الله في المقصد المرتبط ببحث العام والخاص تحقيق أن تخصيص العام لا يؤدي إلى التجوز، لا بالمخصص المتصل ولا بالمخصص المنفصل. ولتوضيح الفكرة، لو فرضنا أنه يوجد في الخارج 100 عالم فقال المتكلم أكرم كل عالم، ولكنه خصص هذا العام وأخرج من تحته النحات، وكان عدد النحات 10 مثلا، فيكون العام قد استعمل في 90، مع أن حق العام أن يستعمل في تمام 100. سوف يأتي أنه وقع النزاع، المصنف رحمة الله عليه يختار أن تخصيص العام لا يؤدي إلى صيرورة استعمال أداة العموم من الاستعمال المجازي، وذلك لأن أداة العموم وضعت لاستيعاب الأفراد. مر الأفراد يكون عددهم 100 فتستوعب تمام 100، مر أفراد المدخول يكون عددهم 90 فتستوعب تمام 90. فالأداة وضعت في اللغة العربية لاستيعاب ما يراد من أفراد المدخول، ف فإذا كان المخصص متصلا فأفراد المدخول هي عبارة عن التسعين، فالأداة استوعبت التسعين وهي موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول. وإذا كان المخصص منفصل فالمدخول حجة في التسعين، فيستوعبت تمام ما يراد من المدخول، ما كان المدخول حجة فيه. وإذا لم يرد مخصص فيكون المراد من المدخول تمام المئة، فاستوعبت تمام المئة. فمع التخصيص لا يوجد مجاز. فإذا المقيس عليه وهو مورد النقض لا يوجد فيه استعمال مجازي، فلا يشبه ما نحن فيه. ما نحن فيه الصيغة في اللغة موضوعة للوجوب واستعملت في الاستحباب مجازا، فيوجد مجاز. بينما في المقيس عليه أداة العموم من دون تخصيص استعملت في الاستيعاب، ومع التخصيص استعملت في الاستيعاب، فلا يوجد مجاز. فلا تنطبق كبرى المجاز المشهور على ماذا؟ على المقيس عليه، فكيف يصح النقض؟ هذا نقض بأمر خارج عن الكبرى التي يندرج تحتها مورد البحث. هذا هو الإشكال الأول. هذا الإشكال بمقتضى مباني الماتن واطلاعنا على دقته لا يرد عليه هذا الإشكال، إذ يكفي في النقض أن يكون مورد النقض متحدا مع مورد البحث على رأي الخصم. وفي مسألة تخصيص العموم يوجد نظريتان. النظرية الأولى وهي النظرية المشهورة عند القدماء، وهو أن العام إذا خصص يلزم التجوز، ولذا سوف يأتي في محله في مبحث حجية العام في الباقي بعد التخصيص اختلافه حتى عند القدماء، لأن القدماء هكذا قال: إذا خصص العام أخرجنا من المئة عشرة أفراد، فكانوا يعتقدون أن العام قد وضع لتمام الأفراد للمئة. عندما أخرجنا من المئة عشرة يكون استعمال العام في الباقي أي في التسعين يكون مجازا، يكون استعماله في الثمانين مجازا، في السبعين مجازا، ولا رجحان لمجاز على مجاز، فيكون العام مجملا. لا نعرف في أي مجاز هل استعمل في تمام الباقي بعد التخصيص لأنه مجاز، أو استعمل في بعض الباقي بعد التخصيص لأن هذا أيضا مجاز، ولا رجحان لمجاز على مجاز. صاحب المعالم من أولئك الذين يعتقدون بأن العام المخصص يكون استعماله استعمالا مجازيا، ويكفي في النقض أن يكون المقيس عليه متحدا مع المقيس في الجهات الدخيلة عند الخصم، وإن كان عند المستشكل لا يوجد اتحاد، لأن لهذا الإشكال النقضي هو إشكال جدلي، فيكفي فيه اعتراف الخصم بورود هذا الإشكال. فإذا هذا الإشكال الأول الذي يسجل على الإشكال النقضي في الواقع غير وارد. الإشكال الثاني الذي أشار له المحقق الرشدي رحمة الله عليه، وهو إشكال في غاية الدقة ينبغي أن نلتفت إليه، حاصله أيضا قياس ما نحن فيه على بحث العام قياس مع الفارق، وذلك لأنه في المقيس وهو ما نحن فيه لا يوجد إلا صيغة واحدة وهي صيغة افعل. في المقيس عليه وهو صيغة العموم يوجد صيغ متعددة، ففي المقيس عليه الكلام يكون عن التجوز في النوع الذي له مصادق متعددة وأفراد وأشخاص متعددة. صيغة العموم نوع له أشخاص متعددة، أفراد متعددة، كل، جميع، تمام، جمع المعرف باللام، أكتعون، وما شابه ذلك من أدوات العموم الكثيرة. فعندما نقول صيغة العموم تشمل تمام هذه المصادق والأفراد، بينما عندما نقول صيغة إفعال أو صيغة الأمر ليس لها إلا فرد واحد وهي صيغة إفعال. فعلى هذا الأساس لما كان المقيس عليه باعتبار النوع له مصادق كثيرة، فبلحاظ النوع يصدق كثرة الاستعمال المجازي، أما بلحاظ الأفراد ليس من الضروري أن تصدق كثرة الاستعمال المجازي. فمثلا لتقريب الفكرة، لو فرضنا أن المجاز المشهور يحصل بمئة استعمال مجازي، فبلحاظ نوع صيغ العموم عندنا مئة استعمال مجازي بلحاظ النوع، لكن بلحاظ كل ما عندنا مئة، عندنا مثلا أربعون استعمالا مجازيا، بلحاظ جميع ما عندنا مئة، عندنا ثلاثون استعمال مجازي. فبلحاظ هذه الأشخاص لم تندرج تحت المجاز المشهور، بخلاف المقيس وهو صيغة افعل. صيغة افعل هذه الصيغة مع قطع النظر عن المادة التي تنسكب الصيغة فيها، هذه الصيغة لوحدها استعملت مئة فصاعدا، فيكون القياس قياسا مع الفارق، إشكال فيه دقة. فالكثرة التي تؤدي إلى المجاز المشهور في المقيس متوفرة في الشخص، والكثرة التي تؤدي إلى المجاز المشهور في المقيس عليه متوفرة في النوع. أما بلحاظ الأشخاص لا يوجد مجاز مشهور، لا، لم تصل إلى حد الكثرة، فلذا يكون القياس قياسا مع الفارق. هذا هو الإشكال الدقيق. الإشكال الثاني الذي أشار إليه المحقق الرشدي رحمة الله عليه في البدائح، ولكن يمكن الجواب عنه بما تقدم في أول مبحث الصيغة، وذكرنا بأن المقصود من صيغة إفعال ليس هو الاصطلاح النحوي، كأن صاحب البدائع بنى على الاصطلاح النحوي صيغة إفعال في مقابل الماضي والمضارع، وإنما قلنا بأن صيغة الأمر عند الأصوليين يراد منه المعنى البلاغي، وهذا له نوع، له أفراد متعددة. عندنا افعل، عندنا فعل المضارع المقرون باللام، عندنا أسماء الأفعال، فإذا يوجد تشابه بين المقيس والمقيس عليه في كون صيغة الأمر كصيغة العموم عبارة عن نوع يندرج تحته أفراد، وبالتالي لا يكون القياس قياسا مع الفارق. هذا تمام الكلام في مناقشة ما ذكره صاحب المعالم رحمة الله عليه. نقرأ هذا المقدار. يقول: كيف هذا الإشكال النقضي وقد كثر استعمال العام في الخاص، حتى قيل: ما من عام إلا وقد خص، ولم ينسلم به ظهوره في العموم، بل يحمل عليه ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص. قلنا هنا يوجد إشكالان: الإشكال الأول أنه سوف يأتي في مبنى المصنف لا يوجد استعمال مجازي، لكن أجبنا عنه أنه يكفي أن يكون الاستعمال مجازيا على مبنى الخصم لكي يصح النقد. وكان الإشكال الثاني أن في صيغة الأمر لا يوجد إلا صيغة واحدة، بينما في صيغ العموم يوجد صيغ متعددة، فالكثرة في المقيس عليه متواجدة في النوع، والكثرة في المقيس متواجدة في الشخص. وبينا أن هذا الإشكال غير وارد أيضا. وبهذا يتم الكلام في المبحث الثاني. المبحث الثالث يرتبط بما ألحقه علماء البلاغة بصيغة الأمر، وهي الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب. وقع الخلاف في دلالتها على الوجوب أو عدم دلالتها على الوجوب، وقبل ذلك لابد من تحرير محل النزاع. الجمل الخبرية المستعملة في الطلب يمكن أن نقسمها إلى قسمين: القسم الأول الجمل الخبرية التي تدل على الطلب بمادتها، من قبيل الصلاة واجبة. لا شك أن قولنا الصلاة واجبة جملة خبرية مركبة من مبتدأ وهو اسم وخبر وهو اسم، لا يوجد صيغة أمر ولا يوجد مادة أمر، فهذه جملة خبرية مستعملة في مقام الطلب. فإذا القسم الأول ما يدل على الطلب بمادته، القسم الثاني الجمل الخبرية التي يستفاد منها الطلب من قرينة لفظية أو مقامية، كقوله عليه السلام يعيد الصلاة لمن سأله عن الشك في صلاة المغرب مثلا، فبقرينة الاستفتاء والسؤال فهمنا أن قوله عليه السلام يعيد الصلاة ليس بصدد الإخبار عن إعادة الصلاة في الحال أو في الاستقبال، وإنما هي بصدد طلب إعادة الصلاة، والطلب لم نستفده من مادة الطلب أو مادة الوجوب مثلا، وإنما استفدناه من القرين ما هو داخل في محل النزاع، هو هذا القسم الثاني دون القسم الأول. فإن قولنا الصلاة واجبة هذا نص في الوجوب، وإن كانت الجملة جملة خبرية، وهذا لم يقع فيه النزاع بينهم. فإذا النزاع إنما هو في الجملة الثانية في القسم الثاني من الجمل، فوقع الكلام بينهم في أن هذه الجملة الخبرية هل هي دالة على الوجوب أم أنها لا تدل على الوجوب. هناك تعبير لعلماء البلاغة لا ينبغي أن نقع في الالتباس فيه، حيث إنهم ذكروا بأن دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب دلالتها على الطلب تكون بنحو آكد، فتوهم بعض الأصوليين أنه إذا كانت تدل على الطلب بنحو آكد، الطلب بنحو آكد هو الوجوب، إلا أن هذا التوهم في غير محله، فإن الطلب جامع بين الوجوب والاستحباب، فإذا دلت قرينة على أن الطلب قد استعمل في الاستحباب، إذا دلت قرينة على أن الجملة الخبرية قد استعملت في الاستحباب فمعنى كلامهم أنها تدل على أكدية الاستحباب، وإذا دلت قرينة على أن الجملة الخبرية استعملت في الوجوب فتدل على أكدية الوجوب. فإذا هذه الأكدية أكدية في الطلب، سواء كان طلبا وجوبيا أم طلبا استحبابيا. يعني المتكلم إذا أراد أن يفيد الاستحباب مرة يفيده بشكل سريع ومرة يؤكد عليه، وكذلك إذا أراد أن يفيد الوجوب. فالآكدية ترتبط بإفادة الطلب وجوبا أو استحبابا، وبالتالي لا نستطيع أن نقول بأن علماء البلاغة يعتقدون بأن الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب تدل على الوجوب. هذا الاستنتاج استنتاج خاطئ. كيفما كان، وقع الخلاف بين علماء الأصول في دلالة الجملة الخبرية على الوجوب. ذهب جمع من العلماء إلى إنكار استفادة الوجوب من الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، واستدلوا على ذلك بأن الجمل الخبرية في اللغة العربية قد وضعت لقصد الإخبار والإعلام، فالموضوع له هو الإخبار والحكاية والإعلام. فعندما تقوم قرينة من مقام أو مقال على إرادة الطلب، فهذا يعني أن الجملة استعملت في غير ما وضع له. فسواء أريد الوجوب أم أريد الاستحباب أم أريد محض الطلب الجامع بينهما، على كل تقدير يكون الاستعمال استعمالا مجازيا. ولا رجحان لمجاز على مجاز إلا إذا عينت القرينة المعنى المجازي. فعند هؤلاء ما نحن فيه من مصادق تعدد المعاني المجازية، لفظ له معنى موضوع له وله معاني مجازية متعددة. إذا استعملناها في الطلب الجامع يكون الاستعمال مجازيا، في خصوص الوجوب يكون الاستعمال مجازيا، في خصوص الندب يكون الاستعمال مجازيا. فعندنا معان مجازية متعددة. مجرد وجود قرينة على أنه ليس بصدد الإخبار والإعلام، هذه القرينة تكون قرينة على الاستعمال المجازي. لكن تعيين واحد من المعاني المجازية بحاجة إلى قرينة زائدة، إذا لم توجد يكون الكلام مجملا نقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الطلب. هذا هو مختار جامع من علماء الأصول. ذهب جمع آخر من العلماء إلى أن صيغة أن الجملة الخبرية تدل على الوجوب، هذا إذن هذه هي النظرية الثانية. فإذن ينبغي أن يقع الكلام في مقامين: المقام الأول في رد دليل الخصم، والمقام الثاني في إثبات المدعى. مدعى المصنف أن الجملة الخبرية ظاهرة مستعملة في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب، فلا بد للمصنف أن يبطل دليل الخصم وأن يقيم دليل على مدعاه، لأنه لو أقام دليلا على مدعاه ولم يبطل دليل الخصم يقع التعارض بين الدليلين. وإذا أبطل دليل الخصم ولم يقم دليل على مدعاه فحينئذ بطلان الدليل لوحده ليس كاف في بطلان المدعى. فالكلام إذن يقع في هذين المقامين. أما الكلام في المقام الأول وهو أن الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب لا تدل على الوجوب لكون إرادة الوجوب كإرادة الندب وكإرادة محض الطلب يكون من الاستعمالات المجازية. المصنف رحمة الله عليه يجيب على ذلك بأنه لا نسلم أن الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب قد استعملت مجازا. قد تكرر منا سابقا وأخيرا في مبحث الصيغة أن الجملة مستعملة في معناها الحقيقي والمعاني الأخرى التي تكون مقصودة تدخل في الدواعي وليست من المعاني المرادة من الألفاظ استعمالا، حتى نبحث عن أن هذا الاستعمال هل هو استعمال حقيقي أم أنه استعمال مجازي. فالجملة الخبرية ليس المقصود بها من باب الاستعمال هو قصد الإخبار والحكاية، وإنما الجمل الخبرية إن كانت ماضوية فهي موضوعة للنسبة التحققية، وإن كانت للحال أو الاستقبال فهي موضوعة للنسبة الترقبية. فإذا الموضوع له هو قصد الحكاية عن شيء قد تحقق أو شيء سوف يتحقق، أو هو في حال التحقق. أما باقي المعاني فهي من قبيل الدواعي لاستعمال الجملة الخبرية في النسبة الترقبية أو التحققية، لا يوجد استعمال مجازي. فالمتكلم بقوله يعيد الصلاة استعمل هذه الجملة في النسبة الترقبية. هذا الاستعمال في النسبة الترقبية له داع، له علة غائية. هذا الداعي بواسطة القرينة نفهم أنه هو الطلب. فإذا دليل الخصم يبتني على تعدد المجازات وعدم رجحان مجاز على آخر. والمصنف رحمة الله عليه ينكر أصل وجود المجاز، وإنما هذه القصود التي تنشأ من قطور الاستعمال كما ذكرنا مرارا لا تؤخذ في المستعمل فيه فضلا عن الموضوع له، وإنما هي تنشأ من طور الاستعمال بواسطة القرائن الخاصة أو العامة. فبالتالي إذا أنكرنا الاستعمال المجازي فلا يتردد الأمر بين مجاز ومجاز، أصلا لا يوجد مجاز، فإنما الكلام يكون مترددا بين الدواعي، وهذا ما سوف نبحث عنه في المقام الثاني، نكتفي بهذا المقدار. يقول المبحث الثالث: هل الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب والبعث مثل يغتسل ويتوضأ ويعيد؟ إذن كلامنا عن القسم الثاني في تحرير محل النزاع الذي ذكرناه، ظاهرة في الوجوب أولى علله، الذين يقولون بعدم الظهور في الوجوب ما هو دليلهم؟ لتعدد المجازات فيها، وليس الوجوب بأرجح وليس الوجوب بأقواها بعد تعذر حملها على معناها من الإخبار بثبوت النسبة والحكاية عن وقوعها. المصنف يقول الظاهر الأول، بل تكون أظهر من الصيغة، ولكنه لا يخفى أنه ليست الجمل الخبرية الواقعة في ذلك المقام، يعني مقام الطلب والبعث، مستعملة في غير معناها، لا يوجد مجاز، بل تكون مستعملة فيه، إلا أن الداعي ليس هو الإخبار بالحمل الشايع، إلا أنه ليس بداعي الإعلام، بل بداعي البعث بنحو آكد. هذا شروع في المقام الثاني يأتي الحديث عنه إن شاء الله في الدرس اللاحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.